طيب هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. بين لي وجه كيف كونه غير صحيح. كيف؟ زين أحسن. طيب هذا واحد. عبد الرحمن رشيد.
أيه.
إن أراد أنه لا يقدر أن يفعل فهذا غير صحيح. نعم. لا تتعلق بالقدرة لأنه مستحيل. طيب أحسن. قوله إن الله هو الرزاق لماذا أتت بصيغة المبالغة؟ و نعم يعني لكثرة من يرزق وما يرزق، صح؟ من يرزق وما يرزق أولى من وما. طيب قالني بعض الطلبة كيف تقول صيغة مبالغة؟ القرآن كل اللي فيه حق ما فيه مبالغة. نعم أفهمتم الآن؟ أورد عليه هذا الإشكال. من يعرف الجواب عنه؟
صيغة مبالغة يعني نفس الكلمة لكن مدلولها
خالي من الإبداع. تمام مدلولها ما في مبالغة لكن هذه الصيغة تسمى عند العلماء صيغة مبالغة. نعم المبالغة إن الإنسان يقول شيئا كثيرا أو قليلا وما الحقيقة. مثل واحد قال وكان هو غني قال عنده ملايين البلايين البلافين. نعم ايش مبالغة؟ هذه مبالغة قد تكون غير صحيحة. لكن معنى المبالغة يعني نفس الصيغة هذه مبالغة، والمراد بالمبالغة في مثل هذه الصيغة الدلالة على الكثرة. انتبهوا لها، الدلالة على الكثرة هذا المراد. طيب ما شاء الله. أنا لو أقول ياسر دخل صبعه بإذنه تفهم أنه وصل إلى الكف الراحة؟ ما تفهم هذا. قال هذا أسلوب معروف، هذا ما هو مبالغة ولا شيء حقيقة. طيب هنا أيضا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها رد على طائفتين مبتدعتين. نعم المعطلة في أي جملة منها؟ نعم. والممثلة ليس كمثل شيء. أحسنت. أوردنا إشكالا أورده بعض الناس على قوله تعالى ليس كمثله شيء، فما هو الإشكال الذي ورد؟ هنا لا يا أخي هذا حل الإشكال، لكن ما هو الإشكال؟ أولا نشوف الإشكال عشان نحاول حل الإشكال. أي كذا؟ أي نعم، لأنه لم يقل ليس كهو، فقالوا إن ظاهر الآية أن لله مثلا، ومعلوم أن الله تعالى ليس له مثل بالشرع والعقل، هذا وجه الإشكال. فكيف تطرق الناس إلى حل هذا الإشكال؟ أولا يا عيسى، نعم الكاف زائدة، وأنا تقيل ليس مثله شيء. أصبر، هل عهد زيادة الكاف؟ وإذا انتفى مثل المثل انتفى المثل الذي يماثل الأصل، لأن عندنا أصل ومثل، إذا لم يكن مثل المثل شيء فالأصل منتفي، وهذا محال، فكون المنتفي هو المثل. المنتفي والنفي. ها؟ وهي اي ولا انكر فيه. نعم هذا يريح. يقول هذا السياق جاء في اللغة العربية والمراد نفي المثل وإن دخلت الكاف. واستشهدوا لذلك بقول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير، يعني ليس مثله أحد. على كل حال أنا قلت لكم النهاية من هذا الحوس والدوس هو أن نفهم لأن الله لا مثيل له، وأن الآية جاءت بصيغة التوكيد الذي لا فوقه توكيد. هنا طيب قسمنا السمع إلى أقسام. قسمنا رأيكم في المناقشة من الشبر غيم. قال الله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية تكملة لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بالناس بالعدل، نحكم بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه. طريق الحكم اللي هو الشهادة الذي تدخل في عموم قوله أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، والحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال: إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها نعم ما، ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام لا يكون بين الجنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار إدغام مع أن الأول مفتوح. طيب وقوله نعم ما يعظكم به، جعل الله عز وجل الأمر بهذين الأمرين الشيئين أداء الأمانة والحكم جعله موعظة، لأنه تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة. فالموعظة هي التي ترقق القلب وتصلح القلب، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب. ثم قال: إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا، أو كان، هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، فمراد بها الدلالة على الحدث فقط، أي إن الله متصف بالسمع والبصر. وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمان لأنها لو أبقيناها على دلالتها الزمنية لكان هذا الشيء قد انتهى، كان في الأول سميعا بصيرا وأما الآن فليس كذلك. ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر، وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق، يراد بها التحقيق، وإلا فهي مسلوبة الزمن. قول سميعا بصيرا نقول فيها كما قلنا في الأول، في الآية الأولى اللي قبلها، فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه أيضا، لأن البصير يطلق على العليم مثل والله بصير بما تعملون، ويطلق على البصير بمعنى الرائي الذي يرى الأشياء عز وجل ببصره. قرأ أبو هريرة هذه الآية وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاء من بأدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفع عنه، إنما تثبت له العين بأدلة أخرى. فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن من العلماء من قال: نعم افعل كما فعل الرسول، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه الإشارة إذن غير مقصودة في نفسها، إنما هي مقصودة ليش؟ لغيرها لا لنفسها، وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان المثل، وذلك فيما إذا كنت أمام عامة من الخلق لا يفهم الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه، ولكل مقام مقال. فهذا هو الجواب عن مثل هذا. وكذلك ما ورد في حديث عمر أن الرسول جعل يهز يده، إذا ذكر الله تعالى يقبض الأراضين بيده ويهزهن والسماوات ويهزهن، هذه يقال فيها كما قيل في هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ما هي الصفة التي أرى ساق المؤلف الآية من أجلها هنا؟ السمع والبصر. طيب إيش التهديد؟ التهديد من المخالفة، لما أمرنا بأداء الأمانة وحكم الناس بالعدل حذرنا من كونه سميعا بصيرا أن نخالف ما أمر به. نعم. قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات الأربع يمكن أن نوضع لها ترجمة أو عنوان، ما هو؟ الإرادة وإيش؟ والمشيئة. الإرادة والمشيئة. طيب نبدأ بالآية الأولى في قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا بمعنى هلا، فهي للتحضير، فهي للتحضير، يعني أنه يحثه، لأن التحضير معنى الحث بإزعاج وقوة، يحثه على هذا القول: إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. والجنة هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأن من فيها إيش؟ مستتر بأشجارها وغصونها فهو مستجن فيها، وهذه المادة الجيم والنون تدل على الاستتار، ومنه الجنة التي يتكرس بها الإنسان عند القتال، ومنها الجن لأنهم مستترون. نعم. طيب قوله لولا إذ دخلت جنتك، هذا مفرد، والمعروف لدينا جميعا أن الله تعالى يقول: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، ودخل جنته. فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ الجواب أن يقال إن المفرد إذا أضيف يعم، فيشمل الجنتين، أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين لأن المقام مقام واعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله، فأنه يقول هاتان الجنتان جنة واحدة تقليلا لشأنهما. والوجه الأول أبلغ، يعني بمعنى أقرب إلى قواعد اللغة العربية، قلت قلت وش محل من الاعراب؟ جواب جواب لولا جواب لولا لولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون شرطية، فإن جعلتها موصولة فهي خبر لمبتدع محذوف والتقدير هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله، يعني ليس هذا بإرادة وحول وقوة ولكنه بمشيئة الله، يعني هذا الذي شاءه الله. وإن جعلتها شرطية ففعل الشرط شاء وجواب الشرط محذوف، كلكم تعرفونه. وش التقدير؟ ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، كلنا نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني لو كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك ما شاء الله كان، لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك. وقوله لا قوة إلا بالله، لا نافية للجنس، وقوة نكرة سياق النفي، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون رعاية. أو لا قوة إلا بالله، محمد نور، لا قوة إلا بالله، إيش معناه؟ يعني ما ليس شيء من المخلوقات فيه قوة إلا الله؟ ها؟ الجواب لا، لأن المخلوقات فيها قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. قالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ولم يقل لا قوة فيه، فأثبت للإنسان القوة. بناء على هذا نحتاج إلى الجواب عن قولنا إن قوة نكرة في سياق النفي فتعم. والجواب أن نقول نعم هي عامة، حتى القوة التي في المخلوق بماذا كانت؟ بالله عز وجل. لا قوة إلا بالله، يعني ليس أحد عنده قوة إلا الله عز وجل، والقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله عز وجل. فلا قوة في الحقيقة إلا بالله، أنت لا تقوى على أن تعمل أي عمل إلا بالله عز وجل. وعليه فتكون الآية ظاهرة أنها للعموم. وإن أردت أن تفصل قوة المخلوق عن الخالق فإن المراد بقوله لا قوة أي لا قوة كاملة، لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل. وبناء على هذا إذا جعلت المراد لا قوة إلا بالله اللي هي قوة الله هي أصله، تكون الباء بمعنى في، الباء بمعنى في، إذا جعلنا القوة هنا قوة الله. أما إذا جعلنا القوة قوة المخلوق التي من الله فالباء هنا إيش؟ بالسببية، يعني لا قوة في المخلوق إلا بسبب الله عز وجل. طيب على كل حال، نعم أحسن، على كل حال هذا الرجل الراشد الصالح أرشد صاحبه أن يقول، أن يتبرأ من حوله وقوته ويقول هذا بمشيئة الله وبقوة الله، وأنا لا قوة لي على شيء، وأنه لا قوة لك على شيء إلا بالله عز وجل. والله أعلم. على جميع العباد بدون تفصيل، ولا بد من وجود ما شاءه بكل حال. فهي إذا النافذة وش هذا الصوت؟ هي الإرادة الكونية، فكل ما شاء الله تعالى وقع ولا بد، سواء كان فيما يحبه ويرضاه أو لا. هنا يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو حرف امتناع لامتناع، وإذا كان جوابها منفيا فإن الأفصح حذف اللام، ولو شاء الله ما اقتتلوا، وإذا كان مثبتا فالأكثر ثبوت اللام. لو نشاء لجعلناه حطاما، هذا جواب لو، إن كان منفيا فالأفصح حذف اللام، وإن كان مثبتا فالأكثر. ما نقول في الأفصح لأنه ورد الإثبات، ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم. لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء جعلناه أجاجا، فالأكثر ثبوت اللام. طيب، قولنا إن الأفصح حذف اللام في المنفي، لماذا؟ لأن اللام تفيد التوكيد والنفي عدم، ينافي التوكيد. ولهذا كان قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، كان خلاف الأفصح. والأفصح: ولو نعطى الخيار ما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. نعم. طيب، يقول: لو شاء الله ما اقتتلوا. الضمير يعود على من؟ على المؤمنين والكافرين، كقوله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله، لأن الله قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وضدها: ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. وبهذا يكون ردا صريحا على القدرية الذين أنكروا تعلق أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل. ثم قال: ولكن الله يفعل ما يريد. يفعل ما يريد يعني يفعل الذي يريده، والإرادة هنا إرادة كونية، ويفعل يعني يقدر عز وجل أن يفعل، أن يفعل إذا كان بالنسبة للعباد، ويفعل إذا كان بالنسبة إليه، يعني إذا أراد شيئا فعله. وقد يقال إن الآية مطلقة يفعل ما يريد، فيكون الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعلا مباشرا، وباعتبار ما يقدره على العباد فعلا غير مباشر. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وتوضأ وحج وجاهد، فالفاعل من؟ الإنسان، فاعل الإنسان بلا شك. ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله، ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشر للفعل الإنسان، لكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق، على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله في نفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرة. نعم. وما يريد أي الإرادتين؟ الكونية لا الشرعية، لأن الشرعية قد يريد الله الشيء ولا يفعل، ما يقدره الله. يريد الله عز وجل من كل أحد أن يؤمن به، ولكن هل يؤمن كل أحد؟ لا. قال: وقوله، وقوله كل ذي جر معطوف على ما سبق: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم، المحل هو الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم لكن بإذن من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا الإسلام ودماء. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يحل يقول إن الله حرم عليكم كذا وكذا، يقبل على أنه حرم، وربما يحرم تحريما يضيفه إلى نفسه. ولهذا قال: أحلت لكم، يعني أحلها الله ورسوله، بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب، والنعم هي هذه الثلاثة الإبل والبقر والغنم. وقوله بهيمة سميت بذلك لأنها إيش؟ مبهمة، يعني أنها لا تتكلم أجمع إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة، وهي المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره. هل الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب بهيمة الأنعام الميتة من بهيمة الأنعام ولا لا؟ عندها يا جماعة تموت الشاة ويموت البعير وتموت البقرة. المهم أحلت إلا هذا، أحلت البهيمة إلا الميتة، صح؟ لكني أقول إن هذا الاستثناء فيه منقطع وفيه متصل. فبالنسبة للميتة متصل، بالنسبة للحم الخنزير منقطع. ليش؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام، ليس من بهيمة الأنعام. وعلى هذا فنقول بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم في هذه الصورة، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. عشر هذه محرمة. نعم. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، هذه غير حال من الكاف لكم، يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم. وهذا الاستثناء منقطع أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام، فإن بهيمة الأنعام ليس صيدا. وطيب وقوله غير محلي، كيف محلي؟ يعني مستحلي في الإحرام، لأن الذي يفعل الشيء معناه كالمحل له. والصيد هو الحيوان البري المتوحش المأكول، هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. إن الله يحكم ما يريد، قول إن الله يحكم ما يريد هذا الإرادة كونية ولا شرعية؟ وش الدليل؟ لأن المقام مقام تشريع، فهي إرادة شرعية، ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية، ونحكم الحكم هنا نحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي، فما أراده كونا حكم به، وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده. طيب وقال عز وجل وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم صلت هذه علامة، من يريد الله أن يهديه يعني هداية توفيق رحمك الله، يشرح صدره للإسلام، فتجده منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره، يفعلها بفرح وسرور وانطلاق. إذا عرفت من نفسك هذا فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لأنه يقول من يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. أما من ضاق به ذرعا والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله أراد به سوءا، نعم، وأراد به ضرا، وإلا لانشرح صدره. ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين تجدونها قرة عيون المخلصين. قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليش؟ لأنه لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، نعم النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، فإن شرع حصده للصلاة وصارت قرة عينه. فأنت قس نفسك إذا رأيت أن قلبك ينشرح، صدرك ينشرح بشعائر الإسلام، فأعلم أن الله أراد بك خيرا، لأن الله يقول فمن يرد له يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا قيل له هذا حلال قبل، حرام قبل، واجب قبل، لكن إذا ضاق به ذرعا فإنها علامة على السوء، نسأل الله العافية. قيل له مثلا إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، فضاق ضاق وصار في نفسه حرج، نقول هذا علامة على إيش؟ ها؟ إيش عليه يا أخي؟ أنت معي ولا باي؟ علامة على السوء. لكن قيل له إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد فانشرح وقال الحمد لله الذي شرع لي ذلك، ولولا أن الله شرعه لكان بدعة، وأقبل إليه ورضي به، هذا علامة على أن الله أراد أن يهديه. قال يشرح صدره للإسلام، يشرح بمعنى يوسع. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته، لأن فرعون كان جبارا عنيدا والعياذ بالله. قال ومن يرد، وقوله للإسلام، هل المراد لأصل الإسلام إذا عرض عليه وهو كافر، أو عام لأصل الإسلام وفروعه وأوجباته؟ هو عام، هو عام، وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدرا كان أدل على إرادة الله به الهداية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي شديد الضيق والعياذ بالله. ثم مثله قال كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه حين يعرض عليه الإسلام كأنه يتكلف الصعود إلى السماء. ولهذا جاءت الآية صعد ولم يقل يصعد، كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة. نعم، وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم ويمل. ولنفرض أن هذا رجل طلب منه أن يصعد جبلا رفيعا صعبا، هذا إذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلم وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينهث، لأنه يجد من هذا ضيقا. وعلى ما وصل أي المتأخرون الآن يقولون إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وزاد ارتفاعه كثر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيقا، وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام والعياذ بالله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء. نأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية، كونية لا غير، لأنه قال فمن يريد أن يهديه ومن يريد أن يضله، وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونية. أما الشرع فالله تعالى يريد من كل أحد أن يستسلم شرع الله، فالإرادة هنا كونية، وفيها من السلوك والعبادة دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله أصله وفرعه وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد، وأنه يجب عليه أن ينشرح صدره لذلك، فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، لأن كل من فقه في دين الله وعرفه قبله وأحبه. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف كيف الآن اقسام مؤكد بلا فلا وربك، اقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده. ما هي ربوبية الله للرسول عليه الصلاة والسلام؟ اقسام بربوبية الله الخاصة لرسوله على قبول ما جاء به هذا الرسول. رابعا هنا قال: حتى يحكموك أنت خاصة فيما شجر بينهم. فمن طلب التحاكم إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام بل إلى غير الله ورسوله فإنه ليس بمؤمن، فإما كافر كفرا مخجعا عن الملة وإما كافر كفرا دون ذلك. نعم. الثاني: إذا حكموا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى بل يجدوا القبول والانشراح لما قضاه النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث: يسلموا تسليما، وأكد التسليم بالمصدر يعني تسليما كاملا. فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان. ولنضرب لهذا مثلا: تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية فاستدل أحدهما بالسنة، فوجد الثاني في ذلك حرجا حرجا وضيقا، كيف يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟ ما تقولون في إيمان هذا الرجل؟ ناقص ولا لا؟ ناقص بلا شك، لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فكأنما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها ويقال ويقول: الحمد لله الذي هداني لهذا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. خلاف العياذ بالله الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريد هو لا ما يريده الله ورسوله، فإن هذا على خطر عظيم. وبعد أن تكلمنا على آيات الإرادة فيما شاء الله، نقول إن الإرادة تنقسم إلى قسمين: قسم إرادة كونية، وهذه الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء لا غير. هذه الإرادة تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه. وعلى هذا فإذا قال لك قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده الله عز وجل ما صار. طيب، ثانيا: هذه الإرادة يلزم فيها وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن يتخلف. انتبه، فصارت هذه الإرادة فيها إحسان. البحث الأول: هل هي خاصة فيما يحبه الله أو عامة فيما يحبه ما لا يحبه؟ عامة. ثانيا، البحث الثاني: هل يتعين فيها وقوع المراد أو لا؟ يتعين فيها وقوع المراد على كل حال، سواء كان مما يحبه الله أو لا. الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله، لا يريد الله الكفر في الإرادة الشرعية ولا يريد الفسق في الإرادة الشرعية. طيب، ثانيا، البحث الثاني فيها أنه لا يلزم فيها وقوع المراد، لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع. فهو سبحانه وتعالى يريد منا أن نعبده، يريد منا أن نعبده، هل يلزم وقوع هذا المراد؟ ها؟ لا، قد نعبده وقد لا نعبده، بخلاف الإرادة الكونية، فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين. الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والشرعية لا يلزم، الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، والكونية لا تختص، عامة فيما يحبه وما لا يحبه. فإذا قال لك قائل كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه، يعني كيف يريد الكفر والفسوق والعصيان، كيف يريد ذلك وهو لا يحبه؟ فالجواب أن هذا مراد، أن هذا محبوب إلى الله من وجه، مكروه إليه من وجه آخر. فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة، مكروه إليه لأنه معصية له. ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبا مكروها. فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده، يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه، ولا لا؟ لكن لو يجي واحد يشطبه بظفره وهو بالمشرط، ايش يسوي فيه؟ ها؟ قاتله. لكن هو يذهب به الى الطبيب ليشقه من كعبه الى ركبته، وهو ينظر اليه وهو فرح مفتوح. يذهب به الى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء، ثم يأخذها ويكوي بها ابنه، يكوي بهذا الابن، وهو راض بذلك ولا لا؟ راض بذلك. لماذا يرضى بذلك وهو يتألم الابن ويصيح؟ لأنه مراد لغيره، للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. طيب، إذن المراد كونا لا بد أن يقع، المراد كونا قد يكون فيما يحب الله وقد لا يكون فيما يحب، المراد شرعا قد يقع وقد لا يقع، المراد شرعا يختص فيما يحبه الله عز وجل. ولنضرب لهذا أمثلة. ماذا نقول في إيمان أبي بكر رضي الله عنه؟ مراد شرعا وكونا، مراد شرعا لأن الله يحب الإيمان، كونا لأنه وقع، كون لأنه وقع. فإذا قال القائل إلى أين نرجع إذا أردنا أن نعرف أن هذه إرادة شرعية؟ قلنا الكتاب والسنة. من أين نعرف أن هذا مراد كونا؟ بالوقوع. فما وقع علمنا أنه مراد كونا، فهمت؟ لكن المراد شرعا نعرفه من الكتاب والسنة، والمراد كونا نعرفه من الوقوع. طيب، ما تقولون في كفر أبي طالب؟ مراد كونا لا شرعا، ها؟ لا، مراد كونا لا شرعا، كفر أبي طالب. إيمان أبي طالب مراد شرعا لا كونا، كذا؟ طيب، إيمان أبي لهب إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا، إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا. طيب،